بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر. ومعنى باب الأمر بإبرار القسم يعني أنه ينبغي لمن أقسم على شيء أن يفعله، ينبغي لمن سمع منه هذا القسم أن يعينه على أن يبر يمينه، أن يعينه على أن يبر يمينه، لأن هذا فيه باب، أو هو من باب الأمر، من باب التعاون على البر والخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. خصوصا إذا كانت يمينه التي أقسمها يعني مما يسوغ القسم فيه ومما يشرع القسم فيه، كأن يقسم أن يفعل طاعة، ويقسم بأن يؤدي معروف. فينبغي لمن حضر ولمن كان معه أن يعينه على إبرار قسمه. أما إذا كان القسم في ارتكاب معصية فلا يجوز الإعانة على ذلك، بل عليه أن يكفر عن يمينه. وهكذا إذا حلف على أن لا يفعل شيء وفعله من الخير، وإنما حلف لينتقم من إنسان أو ليكافئ إنسان بعمل عمله، فإنه ينبغي له أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل ذلك، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على شيء فأجد أو فأرى أن غيره خيرا منه، فأدع الذي أقسمت وأفعل الذي هو خير. وفي هذه الحالة يكفر عن اليمين. لكن إذا رأيت أخاك يحلف على شيء له فيه حق فأبررته في قسمه، فإن هذا أيضا من الخير. ولك أن لا تفعل، وهذا أمر جائز، لأنه هو الذي يتحمل تبعة يمينه التي أقسم. لكن لما كان مبدأ الفضل دائما يقدم على مبدأ العدل، فيشرع لمن سمعه يحلف أن يبر يمينه، أن يساعده على أن يبر يمينه، أن يساعده على أن ينفذ يمينه حتى لا يقع في الحنث، لأن الوقوع في الحنث معناه أنه ارتكب ما يوجب الكفارة بترك العمل باليمين. والأصل أن الإنسان يعني يعمل الخير، وأن الإنسان يكثر من فعل الخير، فإذا كانت يمينه تحمله وتدفعه على فعل الخير فذلك أمر مشروع. أما إذا كانت اليمين لا تحمله على هذا، وإنما تؤدي إلى فعل السيء، فالأولى لمن أقسم يمينا أن يحنث وأن لا يفعل موجب ذلك اليمين، وليأتي الذي هو خير. نعم. في الحديث الماضي نعم، فإن اليمين على المحدث، محنث نعم، يعني على من حمله على أن لا يفعل، لا يحقق اليمين، يعني الشخص الذي يمنعه من تحقيق اليمين هو المحنث له، فكأن اليمين على المحنث يعني أن اسم اليمين على من تسبب في إحناثه، تسبب في عدم تطبيقه اليمين، ولذلك عقبه بهذا الباب قوله باب إبرار المقسم، يعني ينبغي أن من سمع إنسان يقسم يمينا أن يبره. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبع، يعني بسبع خصال، أمرنا بعيادة المريض أي زيارته، عيادة المريض يعني زيارته حال مرضه والدعاء له بالشفاء وتطيب خاطره، فإن هذا مما قد يكون من وسائل الشفاء إن شاء الله، واتباع الجنائز أي السير وراءها إلى أن تدفن، يصلى عليها وتدفن، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، لأن في اتباع الجنائز دعاء له وسؤال الله سبحانه وتعالى له المغفرة والشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة، وكل هذا مما يكسبه حسنات ومما يزيد في حسنات الميت، لذلك كان مشروعا من ما شرعه الإسلام وجعله من حقوق الميت. قال واتباع الجنائز وتشميت العاطس، والمراد بتشميت العاطس يعني قوله يرحمك الله، لكن هذا كما مر بنا مقيد بما إذا حمد العاطس ربه، من حمد الله تعالى عند عطسه يشمت، أما إذا لم يحمد الله تعالى فإما أن ينبه إلى حمد الله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى حتى يكتسب هذه الدعوة وهي قوله يرحمك الله، فإنها دعوة طيبة، لذلك شرعها الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يدعو بعضهم لبعض حينما يعطس الإنسان، ذلك لأن العطاس كما يقول أهل العلم وكما يقول الأطباء إنه نتيجة وجود رطوبة في المخ وفي داخل الرأس، والإنسان عندما يعطس يتخلص من هذه الرطوبة التي قد تسبب له مرضا وقد تسبب له موتا، فأنت عندما تدعو له بالرحمة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه بأن يهيئ له أسباب إزالة هذا المرض، فتقول له يرحمك الله، وهذا هو الذي يسمى بتشميت العاطس. قال وإبرار القسم أو المقسم، إبرار القسم يعني تحقيق الحلف لمن أراد، فمثلا إذا حلف رجل على صديقه أن يطعم ينبغي له أن يأكل ولو يسيرا، إذا أقسم عليه أن يشرب فينبغي له أن يبر قسمه وأن يشرب، وهكذا إذا حلف مثلا الرجل على امرأته بأن تفعل الشيء المعين أو لا تفعل الشيء المعين ما دام في الأمور المباحة فينبغي بل يجب عليها أن تحقق له وتبر تبر قسمه. وهكذا إذا حلفت المرأة على زوجها أن يفعل لها كذا أو أن يعطيها كذا وما دام في دائرة الأمر المشروع فله أن يبر قسمها ولا ينبغي له أن يحنثها. وهكذا إذا حلف الوالد على ولده أو الأم على ابنها عليهم أن يبروا أقسامهم، لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه. القسم المراد به اليمين التي تنعقد، وهي التي عبر الله عنها بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني باليمين التي يقسم وهو يريد تحقيقها. أما ما يجري على لسانه بدون قصد هذه التي تسمى باليمين اللغو، وهي التي أشار إليها بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقد بينها الصحابة رضوان الله عليهم وفسروها، ومنهم ابن عباس كقوله لا والله وبالله وكل بالله وافعل بالله، يعني على سبيل الندب. فهذه أيمان الله سبحانه وتعالى لا يعاقب صاحبها لأنه لم يقصد عقدها وإنما جرت على لسانه، بخلاف اليمين التي يقصد عقدها فلا بد أن يحققها إن أراد التحقيق، أو لا بد أن يمتنع عن فعلها إذا حلف على المنع. وهذه التي ينبغي أن يساعد الناس الحالف على تحقيقها، إن كان تحقيقها يتوقف على مساعدة منهم ويتوقف على التزام منهم، كأن يأتي إنسان إلى شخص بشيء من طعام أو من شراب ويطلب منه أو من لباس ويطلب منه أن يشرب أو يلبس أو يأكل، فعلى من حلف له أن يحقق ذلك لصاحبه، لأن في هذا إدخال السرور عليه وفي هذا يعني رفع الحرج عنه في إحناثه حيث يحنث. واضح؟ نعم. قال وإبرار القسم والمقسم ونصر المظلوم أي إعانته. وقد مر بنا في الحديث الصحيح المشهور انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أما إن كان مظلوم فنحن نعرف كيف ننصره، يعني بأن نعينه على إرجاع الحق له ونعينه على بيان النصيحة له. أما فيما يتعلق بالظالم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة الظالم تكون بكفه عن الأذى وبمنعه من الأذى وبمنعه من أن يقع منه أو يفعل الأذى، هذا معنى نصر المظلوم. قال وإجابة الداعي أي إذا دعاك خاصة في وليمة العرس، فإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أهل العلم يوجبون الدعوة في وليمة العرس خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجب دعوة يعني أخيه في وليمة العرس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الداعي يدعو إلى وليمة أو يدعو إلى لقاء وهذا اللقاء قد يكون فيه معصية، هذا اللقاء يتخلله بعض المعاصي كما هو الحال في كثير من الولائم، يدعى إليها الناس وينشر فيها أو يعمل فيها بالمناكير أو يقدم فيها ما لا يجوز تقديمه أو يكون فيها شيء من الإسراف أو يكون فيها شيء من الرياء، فأمثال هذه الولائم لا يجب على الإنسان أن يوفيها، لا يجب على الإنسان أن يجيب صاحبها، لكن إذا كانت وليمة مشروعة كوليمة العرس أو وليمة العقيقة، يعني أن إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه ابنا أو بنتا، رزقه ذرية وأقام عقيقة دعا إليها بعض أهله وأقربائه، فلا بأس شريطة أن تكون خالية من المنكرات. أما إذا كانت الولائم فيها المنكرات فلا يجوز إجابة الدعوة. وإجابة الدعوة هنا ليست بلازمة. قال وإفشاء السلام، وهذا هو الخصلة السابعة، إفشاء السلام يعني أن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أن تكثر من التسليم على الناس، أن تبادرهم بالسلام بقولك السلام عليكم، فإن السلام سنة لكن رده واجب. ولهذا من يسلم على إنسان يحصل أجرا واحدا، ومن يرد عليه يحصل على عشرة درجات من الثواب، لأنه بفعله هذا يكون أدى واجب، والواجب يثاب عليه الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا يقول أهل العلم إن رد السلام أبلغ من السلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على إفشاء السلام، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال: من ذلك إطعام الطعام وإفشاء السلام. ومن خصال المؤمن الكامل الإيمان أن يفشي السلام ويسلم على من يعرف ومن لا يعرف، فإن هذا أمر مشروع، لأن الإسلام هو دين السلام، وهو دين المحبة، وهو دين المواءمة، ولذلك على الناس أن يفشوا السلام بينهم. ولأن إطلاق السلام منك على أخيك فيه تطمينه وتأمينه وإشعاره بالأمن وإشعاره بالسلامة، وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ. لكن إن كان الذي بينك وبينه يعني عدم اتفاق في الدين، كأن يكون لك جيران أو كأن تلقى وتقابل في طريقك غير المسلمين، فهل تسلم عليهم أو لا؟ الجواب: لا بأس أن تسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إفشاء السلام أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن لو سلم عليك أهل الكتاب إن قالوا السلام وتحققت من أنهم نطقوا بالكلمة كاملة، فلك أن تسلم عليهم، أن تسلم عليهم بمثلها، لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالتحية بأحسن منها هذه تكون لأبناء المسلمين، وأما أن ترد التحية فلك أن تردها، خصوصا إذا كان غير المسلم عليك غير المسلم. لكن عليك أن تحذر وأن تتأكد من أنه يطلق السلام، لأن بعض يهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: السلام عليك يا محمد، ويريدون بذلك الدعوة عليه أو الدعاء عليه بالهلاك وبالموت، لأن السام معناه الهلاك والموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطن لما يقولون، لكنه صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه ليس بالبذيء ولا بالمتفحش، ولذلك كان يقول لهم وعليكم وعليكم، لأنه عرف أنهم يريدون شتمه ولا يريدون تحيته، فكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ما طلبوا. هذا الحديث مناسبته للترجمة هو قوله صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام، قوله وإبرار القسم، وإبرار القسم أو إبرار المقسم، خصوصا إذا كانت يمينه فيها خير يعود عليه وعلى المسلمين. لكن لو أقسم يمينا على أنه يطلق نساءه أو على أنه يقتل ولده أو على أنه يفعل كذا أو على أنه يشرب الخمر، فلا ينبغي إبراره في ذلك، لأن هذه معاصي ترتكب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يعني نبر قسم من يريد أن يرتكب خطيئة، لأن هذا فيه إعانة على الظلم، وحمل ونصيحته ومنعه من فعل هذه الأمور هو إبرار لقسمه. فإبرار القسم يعني مساعدته على تحقيق ما يريده إن كان طاعة لله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث رؤيا قصها أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره أبو بكر رضي الله عنه بالقصة التي وقعت له في الرؤيا وأنه عبرها بكذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يعني أبا بكر رضي الله عنه فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبره في يمينه التي أقسم، مما يدل على أنه يجوز للإنسان إذا أقسم عليه شخص لأمر ما ألا يبر يمينه، يعني خصوصا إذا كان في إبرار اليمين يعني ما يكون فيه شيء من تكدير النفوس أو ما يكون فيه شيء من زيادة فتنة أو ما يكون فيه من شيء من وقوعة في خصومة، فللإنسان أن يتصرف وله أن لا يبر يمينه، لأن إبرار اليمين هنا يلحقه أو يلحق به معصية ربما كانت أعظم من هذا اليمين الذي أقسم. فعدم إبراره باليمين هذا من الأمور الجائزة السائغة، لكن الأمر يرجع إلى هذا الإنسان الذي يبر اليمين أو لا يبره، إلى المصلحة، مصلحة المقسم. فإن كانت مصلحة المقسم في عدم إبراره يمينه وتحميله الكفارة فلا بأس، وإن كان إبراره اليمين لا يترتب عليه ارتكاب معصية أو فاحشة أو غيرها، ففي هذه الحالة يتعين أو يكون إبرار اليمين هو الأفضل وهو الأكمل. لا، هو قوله لا تقسم يعني لا تقسم علي في أن أبر يمينك، لكنه إذا لم يعنه على إبرار اليمين وحنث يكفر. نعم. فهذا الحديث هو استدلال للجزء الثاني من الترجمة، ويقوله والرخصة في تركه للعذر. يعني الرخصة في ترك الإقسام، في ترك إبرار المقسم، في ترك إبرار القسم للإنسان إذا رأى أن المصلحة في ذلك. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الحديث قوله وإبرار القسم، أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارا. قوله أو المقسم، قال اختلف في ضبط السين، فالمشهور أنها بالكسر وضم الميم على أنه اسم للفاعل، وقيل بفتح السين المقسم يعني على الشيء الذي وقع عليه القسم، أي الأقسام. والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا يعني إدخالا أو بمعنى الإدخال، وكذا أخرجته أي مخرجا. قوله في حديث رؤيا قصها، هذا الكلام يقول من كلام المصنف يعني من كلام المجد بن تيمية، أراد أن يشير وينبه إلى هذه القصة التي وقعت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله لا تقسم أي لا تحلف، قال وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه الإمام البخاري رحمه الله مستوفا في كتاب التعبير أي من الجامع. قوله وإبرار القسم، قال ظاهر الأمر الوجوب، لكن العلماء حملوا ذلك على الندب لا على الوجوب، لأنه اقترن بأمور مطلوبة على الندب فيكون المعطوف عليها مثلها. قال واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب. قال وعدم إبراره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقسم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإن كان خلاف الأحسن، لكنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب. ويمكن أن يقال إن الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص أي الذي أمر الناس به الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول، لأن الإمام الشوكاني له قاعدة في هذا الباب، وهي أنه إذا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيحمل أمره على الخصوصية يعني على العموم، وفعله على الخصوصية.